فلا تخافون وخافون إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء. فدل عن الخشية بمعنى الخوف، أن الخشية هنا بمعنى الخوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا من نعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ففي ربط هنا بين الخاشية والخوف مما يدل أن بعضها قد يفسر ببعض في بعض المواطن. الحاصل أن الخشية نوع من أعمال القلوب، وما قررناه في الخوف يمكن أن يقرر هنا من حيث التفريق بين الخوف الجبلي الذي لا إشكال فيه ولا حرج، وهو خوف الإنسان من مما يخاف منه عادة، مما فعلا يتوقع أو يغلب على الظن أنه يصيبه ضرر أو أنه يصيبه ضرر أو يلحقه ضرر بسبب التفريط في هذا، كما قلنا يخاف من الأسد ويخاف من الظالم ويخاف من بعض الأسباب التي دلنا الله عز وجل عليها، وأنها إذا تمت تحسن نتائجها، كما لو إنسان جدار معيب ما يجلس تحته، لماذا؟ يخاف أنه يسقط عليه، فهذا خوف فطري لأنه معروف ما دام أن الجدار معيب وفيه ميول واحتمال السقوط لا تجلس بعده، بل هذا من حتى أنه منهي عنه شرعا كما هو معلوم، ومنهي شرعا الإنسان ينام في سطح ليس له حجة ليس له جدار، فهذه أشياء لأنها يخشى على الإنسان السقوط ويخاف السقوط، فهذه أمور جبلية وأمور فطرية وأمور تتبع السنن والأسباب. فالإنسان يفرط يقول لا أنا ما أخاف إلا من الله، أو يلقي بنفسه من الدور السابع أو الثامن يقول أنا ما أخاف إلا الله، هذا تفريط وهذا يقابل تهلكة. بهذا نفرق بين الخوف الجبلي والخوف الذي هو نوع من أنواع العبادة. قال ودليل إنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي نوع من الرجوع والتوبة، لكن كما قلنا التركيز هنا على الأعمال القلبية، فالإنابة أكثر ما تكون في عمل القلب، وإلا هي بمعنى التوبة. الإنابة بمعنى الرجوع ومعنى التوبة ومعنى الأوبة الأواب والمنيب، خر راكعا وأناب بمعنى رجع وتاب واسترجع، لكن الأغلب أنها تتركز على رجوع القلب الحقيقي، لأن وأنيبوا ربكم جاءت في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه توبة ظاهرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. فأنيبوا بمن ارجعوا وتوبوا، لكن الذي يبدو أن التركيز هنا على الإنابة القلبية والصدق في 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 الرجوع إلى الله عز وجل، والصدق في استعظام الذنب، لأن يعني من أهم علامات التوبة الصادقة استعظام الذنب، وأن الإنسان لا يستحقر الذنب، لأن المؤمن هو الذي يرى ذنوبه كالجبال، لأن استعظام الذنب يدل على خشية الله سبحانه وتعالى، لأنك كلما خفت من ربك عظم تقصيرك وخشيت وخفت، وكلما طال أملك أو قربت نسأل الله السلامة من دائرة الأمن من مكر الله استصغرت ذنبك. فالإنابة هي الرجوع التصديق، نتيجة التصديق بوعد الله عز وجل ووعيده وخشية عذابه وخشية عظم المحشر وعظم الحساب، هذا كله يدعوك إلى الإنابة الصادقة. ولهذا ربط بين الإنابة والإسلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهذا من من يعني من أجمل التفاسير للإنابة، لأن الإسلام لله بمعنى الاستسلام وأسلم له. ولهذا قال في آياته وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالإسلام نوعان، الكره هو خضوع البرايا كلها لله، خضوع البرايا كلها لله عز وجل، هذا أمر لا تملكه النفوس. لكن في أشياء الطوع هذا المكلفين، المكلفون إسلامهم طوعي وهو محل التكليف. أما كما أنه في نفسه في إسلام كرهي، لا يملك يعني لا يملك نفسه ضرر ولا نفعا، وهذا معروف. وكثير من أعماله وكثير من أعضائه وكثير من أشياءه لا يملك لا تقديم ولا تأخير، فهذا مما أسلم لله كرها. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الطوعي، وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى. فلهذا الربط بين الإنابة والإسلام يفسر بعضها بعضا، فإنابة القلب والإسلام له لله عز وجل والخضوع والاستسلام والانقياد والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى والانكسار، كل هذا يفسر بعضها بعضا. وكل هذه نوع من العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة، من أعظم أنواع العبادة أن تنطرح بين يدي الله عز وجل وأن تخضع له وأن توقن أن أمرك بيده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله له سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع ذا الجد منه جد. بمعنى أي إنسان لا ينفعه حظه ولا ينفعه جده، لا 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 جده معنى جده ولا حظه، وإنما الأمر كله لله عز وجل. لا جد من الحظ ولا ينفع حظه ولا ينفع ذا الحظ حظه إذا كان الله عز وجل لم يقدر له شيء. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. بالاستعانة أيضا من أعظم أنواع العبادة، والذي قلناه في الخوف والحب والمحبة يقال في الاستعانة، بمعنى أن الاستعانة نوعان، استعانة وكذلك اللي قلنا في التوكل، استعانة بالمكلفين فيما يقدرون عليه، هذا ما في إشكال أن تستعين بالمكلف فيما يقدر عليه، وهذا باب التعاون، بل هو المقصود بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لأن استعانة بمعنى طلب العون، استعانة بمعنى طلب العون، الألف والسين والتاء للطلب في اللغة، الألف والسين والتاء تأتي في أمام الفعل، مثلا كثر استكثر، إذا قلت استكثر يعني طلب الإكثار وطلب الكثرة، ومنه من سأل تكثرا أو سأل استكثارا بقصد الكثرة، وكذا استقل بمعنى جعله قليلا. الألف والسين والتاء لا مانع أن نفصل بعض الشيء، الألف والسين والتاء لها ثلاثة معاني، تأتي للطلب كما هنا استعانة يعني طلب العون، استغاث طلب الغوث، استغفر طلب المغفرة، وهكذا. فتأتي بمعنى الطلب، طلب الشيء، استعانة طلب العون، وتأتي بمعنى الصيرورة والتحويل، بمعنى تحول الشيء، كما تقول استحجر الطين، استحجر الطين يعني صار حجرا. ومنه أيضا قولهم استنوق الجمل، استنوق الجمل يعني بمعنى صار كالناقة، يعني صار ليس عنده همة، استنوق الجمل بمعنى صار كالناقة. وتأتي زائدة، تأتي زائدة بمعنى أنه هي والفعل إذا جرد منه بمعنى واحد، مثل استباحة، استباح بمعنى أباح، استباح بمعنى أباح. والمقصود هنا ما كان ما دل على الطلب، الألف والسين والتاء هنا للطلب، استغاث طلب الغوث، استعان طلب الإعانة، استقام هنا زائدة بمعنى أقام، بمعنى صار قائما، وقد تكون بمعنى طلب طلب القيام لا، لكن المراد استقامة بمعنى قام. استعفى طلب الإعفاء، وهكذا. فإذا استعان بالله يعني طلب العون من الله، فحينما تستعين بربك يعني أنك تتعلق بالله طالبا منه العون، وهنا كان نوعا من أنواع العبادة. وبينما كما قلنا النوع الأول وهو طلب العون من المكلفين فيما يقدرون عليه لا إشكال فيه، تقع في مشكلة فتتصل بالهاتف إما بشرطة النجدة مثلا أو الدفاع المدني إذا كان في حريق، أو بكل من تظن أنه يغيثك وتطلب الإعانة أو الاستغاثة حتى، فتقول أيها الناس أغيثوني، أو حتى لو فرض أنك يعني صعدت في جبل فما استطعت أن تنزل أو أن تنزل فطلبت الغوث ورفعت صوتك أيها الناس أغيثوني، هذا ما في إشكال، ما دام عندك أناس يستطيعون فهذا لا إشكال فيه. لكن لو طلبت الغوث من غائب لا يسمعك ولا يقدر، هذا هو الذي لا يجوز. وكذلك طلبت العون، لو طلبت العون من غائب لا يقدر ولا يسمع هذا لا يجوز، لأنك طلبت ما هو محض حق الله، طلبته من غير الله، وهذا هو الذي قلنا في تعريف الشرك، وهو أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالله هو القادر على أن يمدك بما لا يقدر عليه المكلفون، وهنا جاءت الاستعانة، هذا جانب. وجانب آخر الحقيقة في الاستعانة، وهو جانب ورع، وهو إذا استطعت أن تستغني عن الناس ولو كانوا قادرين على أن ينفعوك، هذا باب الورع فيه واسع، وهو التعفف والزهد والحرص على عدم الحاجة إلى الناس، هذا إذا تيسر نعم، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يستغني الحقيقة ما كان يعني ما أحد يستغني عن الناس مهما فعل. لماذا؟ لأن الملابس اللي تلبسها والطعام ما صنعته أنت ولا صنعته، تشتري في السوق أو أو, أو 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 حتى تأخذ المواد وتصنعها في البيت، المواد اللي اشتريتها من فالناس جعل الله بعضهم لبعض سخرية. فلا يتصور الإنسان يستطيع أن يستقل بنفسه دائما من ولده بحوائجه كلها، لا، في أشياء ما لن تنسج لك ثوبا ولن تنشئ لك طعاما من بيتك من أوله من ألفه إلى يائه، ما يمكن. لكن هناك أمور يستطيع أن يتخفف منها، بمعنى جانب الزهد والورع، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وهو أن لا يسألوا بعض أنواع السؤال، لا ينبغي، حتى أن بعض الصحابة حتى إن يسقط صوته ولا يطلبه من أحد، ينزل ويأخذ به. فهذا النوع وإن كان تستطيع أن تطلبها من فلان، لكن هذا نوع من التهذيب، ونوع من العفة، ونوع من الاعتماد على النفس، هذا جانب آخر، وإن ليس طبعا شركة وليس ممنوعا، ولكنه هذا جانب أخلاقي أدبي ليس علاقه بما نحن بصدده. الكلام الاستعانة يطول الحقيقة، ولكن نؤجله إن شاء الله إذا لو خاصة الحديث الثاني الاستعانة فاستعين بالله، هذا طويل وقد استغرق منا حديثا، ولعل نرجعه إلى جلسة الغد إن شاء الله، ونحاول أن ننهي غدا أنواع العبادة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قدمت لمكة لأداء العمرة في يوم 20 من رمضان، كان امرأة تسأل: وكنت أستعمل حبوب منع الدورة الشهرية. وفي فجر اليوم 26 بعد صلاة التهجد لاحظت وجود كدرة فلم أغتسل، وصليت جميع فروض ذلك اليوم، هل يلزمني القضاء أم لا، وهل يلزمني الغسل؟ إذا كان هذا الدم في وقت العادة، في وقت العادة فهو عادة، لا تصح فيه الصلاة ولا الصيام، ويجب بعد انقطاعه الغسل. أما إذا لم يكن في وقت العادة فأرجو أن الصلاة والصيام صحيح، والغسل بعده مستحب وليس بواجب. هل يلزم، رحمك الله، هل يلزم أن نقول دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من ركعات صلاة القيام والتهجد؟ لا، في كل تسليمة، في الركعة الأولى، ليس في ركعتين، في الركعة الأولى من كل تسليمة يستحب، لم يلزم يستحب، لا يتيسر فهو أحسن. وما هو دعاء الاستفتاح الذي يقال في صلاة الليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلاة الليل يستفتح به: اللهم رب جبريل وميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا أتى بهذا فهو حسن إن شاء الله. هذا يتكلم عن أيضا مشكلة جزاه الله خير. وعلى كل حال لا شك أن هذا يعني منظور ومرفوع أيضا، مشكلة ذكرها فيما يتعلق بعض الأمور حتى إذا قد بعض تساهل أخواتنا المسلمات هداهن الله في بعض التبرج، وكذلك حتى قضية اللصوص وقضية الأشياء هذه كلها محل نظر الحقيقة وفيه اهتمامات كبيرة، ومع هذا ينبغي التعاون، ولا شك يجب التعاون بين المسلمين في هذا، وبخاصة طبعا النساء يجب أن يتقين الله عز وجل، وكذلك على أولياء أمورهن مسؤولية عظمى، مع أيضا ما يجب أن يقوم به ولاة الأمور فيما يتعلق بمسؤولياتهم، لأن المسؤولية لا شك أنها موزعة، هناك مسؤولية من قبل ولاة أمور المسلمين وما يتعلق بالجهزة المعروفة أنها المنكر عليها مسؤوليات، ولكن أيضا كل مسؤول عليه مسؤولية، المرأة تتقي الله عز وجل ولابد أن تذكر بالله عز وجل، وكذلك ولي أمرها مسؤول مسؤولية كبرى، فكل عليه مسؤوليته إن شاء الله. يقول: لدي أخ يصلي ولله الحمد لكنه غير ملتزم بأكثر أوامر الشرع، ولديه آلات طرب وأستمع أغاني لأخيتها، كنت بنصحي مرات كثيرة، إذا لنت له بنصيحة لم أبهلها، وانشددت ضاق مني، وربما أدى الهجر إلى قطيعة، فماذا أفعل؟ عليك أن تستمر في النصح، وأن تنوع أنواع النصح وألوانه، من إغلاظ في بعض الأحيان، ولين في بعض الأحيان، وتوجيه مباشر أحيانا، وغير مباشر أحيانا، بنفسك أحيانا، بغيرك أحيانا، يعني بقريب، بعم، بطالب علم في حيكم، في حارتكم، في أخ كبير أكبر منك، أو صديق له أيضا صالح، أو معرفة صالحة من الأقارب أو من الزملاء، فأنت لون ونوع، ولو اجتهدت أن تغير عليه قرناءه وأصدقاءه، واستطعت أن تجلب له بطريقة غير مباشرة لأصدقاء طيبين وصالحين، فهذا حسن كثير. فأنت اجتهد في سلوك شتى الطرق قدر ما تستطيع، ولا تيأس مع حرصك على الدعاء له مهما كان، اجتهد في الدعاء له، واجتهد في 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 حسن توجيهه، وقد يكون جانب اللين هذا محمود جدا، وخاصة أن لا يكون مجرد نصائح قولية، وإنما قد يكون تقديم الخدمات، قد يكون محاولة يعني استغلال الظروف، إن كان في مرض، إن كان في فرح، إن كان في هذه كلها أحوال كثيرة. فوجود العلاقة الصحيحة ووجود العلاقة الطيبة ووجود يحس بفقدك إذا ذهبت، يحس بحاجته إليك، فهذه كل قضايا ينبغي أن تكون حريصا فيها وأن تكون دقيق. فهذه الأشياء بإذن الله توفق، مع أن مع أيضا مع حبه، لأن أخوك مع أنك تحب كل مسلم. وهذه قضية يا إخواني مهمة جدا في المربين والدعاء، وهو أن ينعقد قلبك على حبه والشفقة عليه. لأن يعني كثير من الناس لا شك أن المعصية مكروهة، ولا شك أنك تبغض المعصي العاصي لمعصيته، لكنك تحبه لأمور، أولا لقرابته في السؤال من أخوك، والأمر الثاني للإسلام، والأمر الثالث الشفقة عليه والخوف عليه من عذاب الله، والخوف عليه من سوء المصير في الدنيا والآخرة. فإذا استحضرت مثل هذا يتغير الحال كثيرا، يتغير الحال كثيرا. وإذا نوعت طرق التوجيه وطرق النصح، وأيضا لو أنت وكما قلنا من حيث بنفسك بغيرك بقرناء بأقرباء إلى آخره. والأمر الثاني أنك لا تلجأ إلى الهجر إلا إذا كان الهجر ينفع. فإذا كنت إذا هجرته وقاطعته استحى وخاف ووعد بالتوبة ووعد بالإقلاع، هذا جيد. أما إذا كنت إذا هجرته وسوف يذهب إلى قرآن السوء وسوف يتمادى ولا يسأل عنك، فلا أرى الهجر في هذه الحالة. هل للمعتكف طواف وداع إذا كان قريبا من مكة كجدة والطائف؟ المعتكف لا، الطواف متعلق بالنسك، إذا حج الحاج أو اعتمر يطوف يعني حينما يريد أن يسافر. أما من لم يعتمر ولم يحج هذا ليس عليه طواف وداع. طواف الوداع مرتبط بالنسك، من حج ثم أراد أن يسافر يوادع، ومن اعتمر وأراد أن يسافر فليوادع. أما من لم يعتمر ولم يحج وإنما اعتكف أو هذا الاعتكاف لا، ليس نسك حج ولا عمرة. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ناس يعذبون، حينما عرج به يعني عندما عرج به ومر على ناس يعذبون، هل هؤلاء يعذبون يوم القيامة أم يتوقف؟ وهل عند قيام الساعة يحاسبون معنا إلى آخره؟ الظاهر نعم أنهم يعذبون صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا هو ظاهر الحال. ومع هذا تراه طويلا، ليس طويلا في أمام الآخرة صلى الله عليه وسلم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فيوم القيامة هول وأيام الآخرة أيام طويلة، واحد في الآخرة مقداره 50,000 سنة. الظاهر والله أعلم أنهم نعم يعذبون إلى يوم القيامة نسأل الله السلامة. هذا كذلك إن شاء الله نرفعها المسؤولين، وإن كان فيها أيضا فيها حديث طويل فيما يتعلق بعض الأشياء الموجودة في الحرم، وأعرف المسؤولين فيها مهتمين جدا وخاصة بالاعتكاف والاعتكاف إلى آخره، وأعرف شيئا من هذا. على كل حال أيضا نتابعها إن شاء الله. يقول نحن أسرة فقيرة سابقا جمعت والدتي من الزكاة التي كانت تزكى علينا في السابق مبلغا، وأدخلته بنكا إسلاميا، وكانت تزكي منه علينا كلما دار الحول، فهل هذا جائز؟ وما الكفارة إن كان غير جائز؟ لا 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 لا، مال الإنسان لا شك الإنسان قد يجمع، الفقير قد يجمع مالا فيبلغ نصابا، قد يجمع مالا ويبلغ نصابا. فإذا بلغ إذا جمع مالا وبلغ نصابا فلا بد أن يزكيه ولو كان فقيرا، وإذا زكاه لا يزكي على نفسه ولا على أولاده، إنما يزكيه على فقراء لا من أقاربك، الأخت والأخ لكن ما يزكى عن نفسه. ولهذا الذي يبدو لي أنها أن هذا المبلغ لابد أن يعاد مرة أخرى بما ليس يسترجع، إنما مثله يخرج زكاة، لأن ذلك لم تكن زكاة في موضعها ولم تقع موقعها، إلا إذا كانت أعطيت أناس غير مالك المال. الإنسان لا يزكي ماله لنفسه، إنما يزكيه على غير نفسه، فإذا كانت زكته على مالكيه لا، فتخرج بدله. هل يجوز أن تكشف أخواتي على زوج خالتي وهو أخو أحد أعمامي من الرضاعة، علما أن عمي ليس من أمي وأبي أو من أبي؟ الأصل أن الأخوات لا يكشفن على زوج الخالة، زوج الخالة أجنبي منهن، بدليل أنه لو طلق الخالة أو ماتت الخالة جاز له أن يأخذ من هؤلاء الأخوات. أما إذا كان الخال أخا لأحد الأعمام فمعناته أنه أخ لأبيك، لأن العم أخو الأب، فإذا كان أخ لأبيك فيصبح عم من الرضاعة، فإذا كان هذا عما لهن من الرضاعة فلا مانع أن يكشفن له، لا لأنه زوج الخالة إنما لأنه عم من الرضاعة. يقول عندي تلفزيون ولكن لا أستعمله إلا في الأخبار وبعض الحلقات الدينية والعلمية ولا أرضى لأهلي في غيره، هل هذا حرام؟ على كل حال والأولى لا شك الابتعاد، وما دام عندك سيطرة عليه فبعض الأشياء خاصة البرامج الدينية والدعوية أرجو أن لا حرج فيها حقيقة، كما أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله ما يتعلق بالمشاركة في الدعوة والبرامج الطيبة. ولكن إذا كنت يعني متأكد من السيطرة فهذا طيب، وإلا ينبغي أن تلاحظ الأشياء التي تخشى منها أن تكون ذات ضرر، لأنه هو وسيلة حقيقة، وينظر رجحان الضرر ما رجحان النفع. يقول إني أحب المسجد النبوي أكثر من المسجد الحرام، هل في ذلك شيء؟ من حيث الاختلاف العلماء أيهما أفضل، المسجد الحرام والمسجد النبوي، نعم هناك بعض العلماء يرى أن المسجد النبوي أفضل، وآخرون يرون المسجد النبوي المسجد الحرام أفضل، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وأرجو على كل حال هذا اللي ذكرته أنه لا يعني لا حرج فيه، لكن على كل حال أن تتحرى الحق وأن تنظر في في في, في الأدلة، وبخاصة لا أقول الأدلة ترجح، لكن ينبغي أن تقرأ فضائل المسجدين، لأنك إذا أكثرت من قراءتهما يطمئن قلبك إلى الجميع، لأن لا شك أن حب المسجد الحرام من الدين ومن الإيمان، وحب المسجد النبوي من الإيمان، لأنه ارتبط به نصوص شرعية وارتبط به عبادات وارتبط به فضل وارتبط به حب، ما في شك. يقول بعد أن أديت مناسك العمرة هل أقوم بالطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة تقرب إلى الله عز وجل؟ الطواف بس، تتقرب تطوعا بالطواف، أما السعي لا، السعي لا يكون إلا في نسك، إما حج أو عمرة، أما الطواف فلك أن تطوف تطوعا سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين، ولو طفت 14 شوطا بمعنى 7 و7 فتصلي لكل 7 ركعتين وهكذا. يقول بدأت أصلي متأخرا فهل علي الآن أن أقضي الصلوات الفائتة أم أصلي النوافل التكفيرة؟ تقضي الفوائت، تقضي من حين بلوغك، من حين بلوغك يعني من حين كنت ابن 15 سنة، أو إذا كنت احتلمت قبل ذلك فإن البلوغ يكون إما بالاحتلام وإما ببلوغ 15 سنة أو بالإنبات، نبات شعر العانة، فأيهما الأول يكون به البلوغ. فإذا كنت تعرف نفسك أنك احتلمت قبل 15 فعليك أن تصلي من حين ما احتلمت وتقضي ما سبق وتصليها على ما تيسر وفي أي وقت، بمعنى بين المغرب والعشاء، الضحى، العصر، أوقات النهي، فتصلي ما جاء على ما يتيسر لك، 3، 4، 5، 6 فروض في اليوم، 10، حتى تنتهي مع توبتك إلى الله عز وجل وعزمك على أن تنهي جميع هذه الفرائض. وإذا أدركتك المنية أو شفاء